يقول رحمه الله: وإذا عرفت ذلك، إذا عرفت ما تقدم من أنواع التوحيد وما ينتج عن ذلك، والآن عرفت الإلهية الربوبية، ثم عرف الإلهية، ثم بيّن حقيقة التوحيد، ثم بيّن ما يثمره التوحيد وما ينتج عنه، قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، أي أنها فعله جل وعلا بعباده، وهي إفراد الله تعالى بإيش؟ بالخلق والملك والرزق والتدبير. دليل ذلك: يا عبيد قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه الآية جمعت ما يتعلق بتوحيد الربوبية. يقول رحمه الله: والتأله من عباده له سبحانه. التأله يعني التعبد، فالتأله معناه التعبد بالمحبة والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات. فالتأله هو التعبد لله تعالى، هذا حق الله تعالى على عباده. ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فبعد المراجعة بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حقه جل وعلا الذي يجب على عباده أن يقوموا به. قال رحمه الله: كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه، والوصلة هي ما يصل بين الشيئين، فكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة، أي السبب الذي بين الله تعالى وعباده هي رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله:
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.
يقول رحمه الله: واعلم أن أنفس الأعمال، أي أعلاها وأشرفها وأكرمها، يقول وأجلها قدرا، أي أعلاها مكانة وأرفعها مكانة عند الله تعالى، توحيد الله تعالى. وهذا لا ريب فيه أن توحيد الله تعالى وهو إفراده جل وعلا بالعبادة أجل القربات وأعظم الطاعات، والأدلة هذا كثيرة. من ذلك أن الله تعالى أمر في أول ما أمر بالتوحيد، فقال جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز هنا هي الأصنام، فأمر الله تعالى بهجر الأصنام لأنها بها وقعت الشركة فيه جل وعلا، فهي مضادة للتوحيد. وكذلك في قوله تعالى: وربك فكبر، فتكبير الله تعالى تعظيمه بإفراده بالعبادة وإجلاله أن يكون له شريك في خلقه أو في ملكه أو في رزقه أو في تدبيره أو في عبادته جل وعلا أو في أسمائه وصفاته. وكذلك في أول نداء نادى الله تعالى به في كتابه على ترتيب المصحف، كان النداء للناس جميعا بإفراده بالعبادة، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم إنه من دلائل أن التوحيد أشرف الأعمال أنه إذا حققه العبد فاز بالجنة، فإن أهل التوحيد مآلهم الجنة، وإن عظمت ذنوبهم وكثرت فإن أهل الكبائر إما أن يمحص عنهم بالعقوبة والمصائب، وإما أن يكون تحت المشيئة، وإما أن يشفع فيهم الشافعون، ومآلهم إلى الجنة، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أدلة أن التوحيد أشرف الأعمال كثيرة جدا، وإذا تتبعنا ذلك في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا الشيء الكثير الدال على أن التوحيد أعظم المطلوبات وأنه أشرف الأعمال. ومن دلائل ذلك أنه أول مطلوب وآخر مطلوب، فأول مطلوب يطلب به يطالب به المكلف ليدخل في دين الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله، كما في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهو آخر مطلوب، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الأدلة على ما ذكر المؤلف من أن التوحيد أعظم المطلوبات كثيرة جدا، هذا بعضها. قال رحمه الله بعد هذا التقرير: غير أن التوحيد له قشران. الآن المؤلف يفصل هذا التوحيد الذي هو أعظم المطلوبات وأشرفها، وتفصيله رحمه الله اجتهادي لتقريب الصورة وتوضيحها. فهذا التقسيم فائدته التقريب وليس متعبدا بذاته. يقول رحمه الله: وغير أن التوحيد له قشران. القشر يا إخواني هو للشيء كالجلد للإنسان، يعني قشر الشيء كالجلد للإنسان، وهو ما غطاه وغلفه وأحاط به. فقشر التوحيد هو ما غطاه وأحاط به. يقول رحمه الله: له قشران. منين هذا؟ من أين أن التوحيد له قشران؟ هذا أمر اجتهادي اصطلح عليه المؤلف، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى صحيحا. يقول: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وجعل قول لا إله إلا الله قشر لأنه ظاهر، كما أن القشر ظاهر الشيء، قشر الثمار هو ظاهرها، فكذلك قول لا إله إلا الله قشر التوحيد لأنه أمر يظهر ويبين. فأول هذين القشرين قول لا إله إلا الله، ولذلك قال: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله. ويسمى هذا القول توحيدا، ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. والتوحيد ما هو؟ قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهو أيضا ما دل عليه بعض روايات حديث جابر حديث بعث معاذ إلى اليمن، فإنه قال: فادعهم إلى أن يوحدوا الله. ثم جاءت الرواية الأخرى لبيان معنى التوحيد، وهو أن يقولوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا التوحيد يقول رحمه الله يسمى هذا القول توحيدا، يقول: وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. سؤال: هل هذا حصر؟ يعني كلمة التوحيد لا يناقضها إلا عقد النصارى، أم أن هذا تمثيل؟ هذا تمثيل وليس حصرا. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد يناقضها كل شرك وكفر، وإنما ذكر عقيدة النصارى لأنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، فبين كفرهم ومناقضتهم للتوحيد الذي اتفقت عليه الشرائع وجاءت به الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة بعث الله فيها رسول يدعوها إلى التوحيد، هؤلاء خالفوا ما جاءت به الرسل من توحيد الله تعالى. يقول: وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهو أنهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأما غيرهم فكل من أشرك بالله تعالى فقد ناقض التوحيد. فالذين عبدوا اللات، الذين عبدوا الهبل، الذين عبدوا الآلهة على مر العصور المتجدد منها والقديم والحادث والسابق، كل أولئك قد وقعوا فيما يناقض التوحيد. يقول: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق. يعني هذا النوع من التوحيد، هذا القشر يمكن أن يأتي به المنافق، والمنافق هو الذي يخالف سره جهره، عرفه المؤلف رحمه الله فقال: الذي يخالف سره جهره. وهذا تعريف للنفاق بأعلى صوره، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أي النوعين؟ النفاق الاعتقادي، وهو أن يسر خلاف ما يظهر، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وكون هذا يصدر من المنافق، نعم يصدر من المنافق، ودليل ذلك ما رواه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء عن عائشة رضي الله عنها في خبر فتنة القبر وما يكون فيه من الابتلاء. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما المنافق أو المرتاب فإذا قيل له ما علمك بهذا الرجل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فيقول: ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هذا قول لسان ليس للقلب منه نصيب ولا حظ، وهذا هو حال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولون بأفواههم من الكلام الذي يعصم دماءهم ويحقنها وليس في قلوبهم شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله: والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة، أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. والحقيقة أن تسمية هذا بالقشر فيه نظر، لأنه أمر باطن وليس أمرا ظاهرا، فإن ما يتعلق بالقلوب ليس مما يوصف بالقشر. وقوله رحمه الله في تقسيم التوحيد إلى قشر ولب لا يتطرق إليه أن القشر لا أهمية له، كما قد يفهمه بعض الناس في وصفهم لبعض الأمور وهذه قشور والمهم هو اللب. التوحيد قشره ولبه سواء في الأهمية، بل قشره هو البوابة التي يلج منها الإنسان إلى لبه، فلا يمكن أن يقال إن بوصف قول لا إله إلا الله بأنها قشر التوحيد أن ذلك يدل على عدم أهميتها وعدم ضرورتها، بل هذا بيان أن هذه بوابة إذا دخل منها فقد دخل في دائرة التوحيد، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يكمل ذلك القول بتحقيق معناه. القشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، أي اعتقاد معنى هذه الكلمة والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس، أي التوحيد الشائع المنتشر بين الناس، وهذا حقيقة لا يوصف بأنه قشر بل هو لب، وإن كان هذا هو الذي يشترك فيه عامة الموحدين، يعني قوله وهذا هو توحيد عامة الناس يعني الذي الحد الأدنى الذي يقبل من الناس في التوحيد هو أن يقولوا لا إله إلا الله بأفواههم وأن يصدقوا ذلك بقلوبهم، فيعتقدوا أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. هذا معنى قوله رحمه الله، غير أن التوحيد له قشران. وقد ذكرت أنه مما يلاحظ في كلام المؤلف وصفه المرتبة الثانية التي تعلق بالقلب إيش؟ بأنها قشر، وهذا خلاف الحقيقة والواقع، أنها ليست قشر بل هي لب، ولكنه لب في أدنى درجاته، في أدنى درجاته، وهو تصديق المعنى بأنه لا معبود حق لله. ثم هذا التوحيد يتفاوت في قلوب أصحابه وليس على درجة واحدة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن الإيمان يزيد وينقص، دلائل هذا في كلام الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. وقد أجمع أهل العلم من سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل حسنة تزيد في التوحيد وكل سيئة تنقص من التوحيد، ولذلك يعلم العبد أن إساءته صادرة عن نفس التوحيد وأن طاعته صادرة عن توحيده وصحة هذا التوحيد. ولذلك يقول الله تعالى فيما كان من يوسف عليه السلام من امتناعه عن الزنا مع تيسره له وتهيئ أسبابه ووجود الدعوة ممن لا يخشى في إجابتها محظور، قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليش؟ إنه من عبادنا المخلصين في قراءة، والمخلصين في قراءة أخرى، وقراءة المخلصين هي الدالة على أن التوحيد إذا صدق في قلب العبد فإنه يمنع من مواقعة المعاصي والسيئات، وهذه من ثمار التوحيد ومن نتائجه التي توجب على العبد أن يلتفت إليه ويعتني به ويكثر من المطالعة فيه تحقيق تعلما وعملا حتى يكون القلب خالصا لله جل وعلا. إذن قوله هذا توحيد عامة الناس، هل مقصوده ما يصنفه الصوفية من أن التوحيد أو الدين مراتب عامة وخاصة وخاصة خاصة؟ إذن ما مقصوده بقوله هذا توحيد عامة الناس؟ أنه الحد الأدنى الذي يقبل من كل أحد ليدخل في دائرة الإسلام. واضح؟ طيب.
ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.
قوله رحمه الله ولباب التوحيد، لباب الشيء هو خلاصته والمقصود منه. فقوله رحمه الله لباب التوحيد نظير قوله فيما تقدم، فإن التوحيد حقيقته، أي أنه أصل التوحيد ومنتهاه وخلاصته أن يرى الأمور كلها من الله تعالى. وترجمت هذا بأن يقطع الالتفات عن الأسباب وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، فيكون بذلك قد حكمل نوع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وهذا فيه نوع تكرار مع قوله رحمه الله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها لله، كلها من الله تعالى، رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه. لكن فيه زيادة وهي ما يتعلق بالتعبد في قوله وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، فيكون قد حقق لله تعالى توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى.
يقول رحمه الله ويخرج الآن بعد أن بيّن لنا التوحيد وأقسامه وحقيقته ما تقدم من الكلام السابق، بيّن في هذا المقطع من كلامه رحمه الله بماذا يخرج الناس عن التوحيد، ما الذي يخرجهم عن التوحيد، عن تحقيق العبادة لله تعالى وتحقيق الربوبية له جل وعلا. يقول رحمه الله ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، واتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا. وبدأ به المؤلف رحمه الله لأن التوحيد واتباع الهوى متضادان لا يمكن أن يجتمعان، فإن الهوى صنم لكل ما عبد من دون الله تعالى، فاتباع الهوى أعظم ما يحصل به الخروج عن دائرة التوحيد. ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله في أول ما ذكر من أسباب الانحراف عن التوحيد. عرف المؤلف رحمه الله الهوى فقال هو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. أصل الهوى هو ميل النفس، أصل الهوى هو ميل النفس، وهو مرض يصيب القلب يمنعه ما فطر عليه من صحة الإدراك والحركة. هكذا عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في تلبيس الجهمية، مرض في القلب يمنعه ما فطر عليه، أي ما جبله الله تعالى عليه وفطره، من صحة الإدراك والحركة. وفهم من هذا التعريف أن الهوى يؤثر على العقائد وعلى الأعمال. فقوله رحمه الله في تعريفه يمنعه ما فطر عليه من صحة الإدراك، هذا فيما يتعلق بالعلوم والمعارف. وقوله رحمه الله والحركة، هذا يبين لنا أن الهوى يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم في أفعاله. فقوله الحركة هذا يتعلق بالعمل، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. وقد ذم الله تعالى الهوى ونهى عنه في كتابه، فقال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فتبين أن الهوى من أعظم ما يحصل به الضلال عن سبيل الله. وقوله فيضلك عن سبيل الله أي يخرجك عنه ولا تتمكن من الثبات عليه. ثم المؤلف رحمه الله ذكر قاعدة فقال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. وهذا فيه عموم في كل من اتبع الهوى، سواء كان ذلك في دقيق الأمر أو في جليله، يعني سواء كان ذلك في أمر دقيق أو في أمر جليل. ولكن الحقيقة أن الهوى درجات، والذي يتكلم عنه المؤلف هنا هو اتباع الهوى فيما ينحرف به عن التوحيد، وأما اتباع الهوى في مواقعة أنواع وألوان من المعاصي فإنه لا يخرج بها من دائرة الطاعة، ولا يوصف الهوى في هذه الأحوال بأنه إله يعبد، لكنه في الحقيقة يخشى أن العبد إذا تدرج مع الهوى في صغائر الأمور ثم في كبائرها أن يصل به الحد إلى أن يعبد هواه من دون الله، فيجعل هواه قائدا له إلى أنواع من المهالك وهو لا يشعر. قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على ما ذكر من قاعدة أن كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذه الآية لا يمكن أن يستدل بها على اتباع الهوى في الصغائر أو في ارتكاب المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن الآية لا تنطبق إلا على الكافر أو المنافق، فتتمة الآية تدل على أنه لا يصلح أن تكون هذه الآية من عمل أهل الإسلام. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هل يكون هذا منطبقا على حال أهل الإسلام؟ الجواب لا، فإن من دخل في هذا الدين لا يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف على وجه الاجتماع، قد يكون فيه اتباع للهوى، قد يكون فيه ميل إلى أنواع من الشر، لكن لا يوصف إعراض عن سماع الحق، لكن لا يوصف بهذا الوصف المجتمع إلا من كان كافرا بالله العظيم. وهذا فيه بيان أن الهوى أعظم الأسباب التي تقود إلى الشرك. وجه ذلك أنه أول ما ذكره الله تعالى في سيئات هذا الصنف: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إنما ذلك باتخاذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فكانت ثمرة اتباع الهوى والضلال عن الحق مع العلم والمعرفة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فأغلقت مصادر التلقي، فأغلق القلب وأغلق البصر وأغلق السمع ثم ختم على القلب نعوذ بالله، فلا سبيل إلى حصول الخير، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، ما يمكن أن يهتدي مثل هذا، نسأل الله لنا ولكم السلامة. الشاهد في هذه الآية أن الله ذكر في أول ما ذكر الهوى بيانا لعظيم ما يؤول إليه صاحب اتباع الهوى، وأنه يؤول به إلى هذه الحال الشديدة السيئة. وأما هذه الآية فقد قال جماعة من أهل العلم بأنها في الكافر أو في المنافق، ذكر ذلك عن الحسن وعن قتادة وعن جماعة من أهل التفسير، فقالوا إنه في الكافر لا يهوى شيئا إلا تبعه، وقال الحسن لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتادة هو المنافق لا يرضى شيئا إلا ركبه. وقد جاء في ذم الهوى حديث رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم من هوى المتبع. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الحسن بن دينار وهو متروك. المقصود أن الهوى يتطرق بصاحبه إلى أن يخرجه من التوحيد، فإذا كانت هذه نتيجة اتباع الهوى فالواجب على المؤمن أن يفطم نفسه عن اتباع الهوى في دقيق الأمر وجليلها، لأنه من اتبع في الأمر الدقيق لا يأمن أن يتبع الهوى في إيش؟ الأمر الجليل. والشيطان لا يأتي للإنسان ويقول له أكفر من أول المراتب، بل يأتيه تدرجا بتزيين المعاصي ثم بصغيرها ثم كبيرها ثم بعد ذلك ينتقل به إلى البدع ثم يؤول به إلى الكفر والشرك بالله، وهذا مشاهد في حياة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم وأن يدفع عنا وعنكم البلاء والشر. يقول رحمه الله: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد الصنم الذي هو حجر وطين وجبس وما أشبه ذلك مما تصنف الأصنام من الأخشاب والحديد وغيرها، إنما عبد هواه. ثم قال رحمه الله في بيان كيف أن من عبد غير الله تعالى إنما عبد هواه، وهذه الصورة يظهر بها عبادة الهوى، يعني ما عبده من دون الله إنما هو صورة يظهر بها هواه وتقديمه هواه على محاب الله تعالى وعبادته. يقول رحمه الله: وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، أي يتبع هذا الهوى الذي مال به عن الصراط المستقيم إلى متابعة أهله ومن كان من آبائه على الكفر والشرك. يقول رحمه الله: وميل النفس إلى المألوفات، يعني ما اعتادته ونشأت عليه، أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ثم انتقل رحمه الله إلى ثاني ما يخرج به الإنسان عن هذا التوحيد، توحيد الإلهية، فقال رحمه الله:
ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين.
هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يحصل به الخروج عن الصراط المستقيم، عن توحيد رب العالمين في إلهيته وفي ربوبيته. يقول رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. السخط نوع غضب وهو أشده، والمقصود بالسخط على الخلق أي الضجر منهم واللوم لهم ورؤية الأشياء منهم والالتفات إليهم، كما يقول: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره، يعني من يرى أن ما ينزل به إنما هو من الله تعالى كيف يقوم في قلبه السخط على غيره، لأنه يعلم أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، كما قال الله تعالى: وكل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فيشمل كل ما يقع في الكون والوجود من الحوادث والوقائع مما يحب الإنسان ويكره هي بقضاء الله وقدره. فإذا كان كذلك فيجب إذا نزل به المكروه من الأقضية والأقدار أن يلحظ فعل الله تعالى، وأنه جل وعلا الحكيم الخبير، وأن ما أصابه إنما بسبب ذنبه، وينبغي له أن يكف عن لوم الناس من جهة وقوع ما قدر عليه. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. وهذه كلمة توزن بالذهب، لأنها تريح الإنسان من عناء كبير وشقاء كثير في معاملته للخلق. من عرف الناس استراح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في بيان هذه الكلمة: يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. هذا مراد عياض فيما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كانوا لا ينفعون فإن الإنسان يسلم من السخط عليهم، ويسلم من تعليق الآمال بهم، بل يعلق رغبته بالله تعالى ورهبته به جل وعلا، فلا يرغب إلا الله ولا يرهب إلا الله ولا يرجو إلا هو جل وعلا. وإذا قام في قلب العبد هذا انقطعت أطماعه عن الخلق، إذا انقطعت أطماع مرء عن الفدى، إذا انقطعت أطماع عبد عن الفتى، إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، فإنه يحقق بذلك أنواعا من الراحة والطمأنينة والانشراح، وعلق بالرب الكريم رجاءه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. هذا الحال الأولى، حال أن العبد قطع رجاءه وطمعه في الناس، فإنه يجد انشراحا وطمأنينة وفرحا وسرورا وسكونا لا يجده بغيره. وإن علقت أطماعه بالوراء تباعد ما يرجو وطال عناؤه، تباعد ما يرجوه وطال عناؤه، لأنه لا سبيل إلى تحصيل ذلك من قبل الخلق، إنما يحصله من قبل الخالق جل وعلا. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، وإن صح في خل الصفاء صفاؤه. وهذا في غاية النصح وبيان أنه ينبغي للعبد ألا يعلق قلبه إلا بالله تعالى. وقد أمر الله تعالى بصدق الاعتماد عليه، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا لا يكون إلا لمن قطع علق قلبه عن التعلق بالناس والنظر إليهم، فعلم أنه لا يدفع السوء والشر عنه إلا الله تعالى، ولا يكشف الضر عنه إلا الله، وعلم أنه لا يجلب الخير له إلا الله جل وعلا، وصدق ما ذكره الشاعر فقال: فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوع عن الناس. مقطوع عن الناس يعني أنه ليس له اتصال بالناس، إنما هو بحسن الظن بالله تعالى ورجائه. هكذا يكون العبد محققا لهذا المعنى. إذا تحقق للمرء هذا المعنى، وهو انقطاع نظره عن الخلق ودوام تعلق قلبه بالله تعالى، أصبح كما ذكر المؤلف رحمه الله سالما من السخط على الخلق، معظما للرغبة في الله جل وعلا. وهذا التوحيد مقام الصديقين الذين أثنى الله تعالى عليهم وجعلهم في المرتبة والين للأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة. ثم قال رحمه الله:
ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
المؤلف رحمه الله في هذا المقطع بيّن ما وقع فيه المشركون من إنكار توحيد الإلهية، فقال: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، لا ريب لا شك، وهذا دلائله في القرآن كثيرة وشواهده في كتاب الله تعالى أكثر من أن تحصى، فإنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي له الملك المحيي المميت، وهذا كله من مفردات توحيد الربوبية. بل أقروا بأنه سبحانه وحده خلقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية الذي وقعت المخالفة فيه هو توحيد الإلهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول المؤلف رحمه الله: والمحبة، توحيد الإلهية والمحبة، ذكر المحبة بعد الإلهية أو عطف المحبة على الإلهية هو عطف بعض على كل، وإنما ذكر المحبة لأنها الأصل الذي يبنى عليه غيره من العمل، وأنه إذا انخرم الحب فقد فسد العمل، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. إذا فسدت المحبة اختل السير، كما ذكرنا في تصوير من صور من السلف سير الإنسان بالطائر له جناحان ورأس، رأسه إيش؟ المحبة، وجناحه الخوف والرجع. فإذا قطع الرأس هل يمكن أن يسير؟ لا يمكن أن يسير، لا حراك له. ولذلك ذكر الله جل وعلا في أول ما ذكر من صور الشرك الخاص الشرك في المحبة، لأنه الذي يفسد على الإنسان العمل، فالمحبة هي الباعث على كل عمل، كل عمل يفعله الإنسان إنما منشأه المحبة في الأصل، وقد يكون العمل ناشئا عن خوف أيضا، لكن الغالب في الخوف أنه يكف، والغالب في المحبة أنها تبعث، وهذا الفرق بينهما، فيكفه عن حدود الله تعالى خوفه، ويبعثه على القيام بما أمر محبته، أي محبة الله تعالى. فذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم صرفوا المحبة لغيره، ولذلك اختلت أعمالهم، فوقع النذر لغير الله، ووقع الحلف بغير الله، ووقع تعظيم غير الله بسبب اختلال هذه المحبة. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي جعلوهم في المحبة بمنزلة الله تعالى سواء، والإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، ولذلك يجب أن يخلص المحبة لله تعالى، فإذا أشرك مع الله تعالى في المحبة غيره فإنه يكون بذلك قد اتخذه إلها وعبده من دون الله. وقد قال فيما استشهد ابن القيم رحمه الله في بيان أثر المحبة في سير العبد، قال: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. إذا كان كذلك ينبغي للعبد أن يصطفي أعلى وأشرف المحبوبات، وهو الله جل وعلا الذي محبته سعادة الدنيا وسرورها وبهجتها، والإعراض عن محبته فساد الدين والدنيا. وقد ذكرنا أن العبد لا يستقيم حاله ولا يصلح قلبه ولا يسكن إلا بمحبته لله تعالى، كما مر معنا ذلك في قول ابن القيم: أثر المحبة على القلب، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، وفلاحه ونعيمه وصلاحه أو وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. هذا بيان أن المحبة لا يمكن أن يستقيم القلب إلا بها، المحبة التي تكون لله تعالى. إذا ترك العبد محبة الله تعالى قلبه مفطور على أن يحب شيئا، ولذلك تجده يتعلق بمحبوبات كثيرة إذا انصرف عن الله، يحب الدنيا، يحب ألوان المتع فيها، ويتعذب بهذه المحبة. إلا محبة الله فإن محبة الله نعيم، وهذا الفرق بين محبة الله ومحبة غيره. فمن تعلق بالله انشرح صدره وابتهج خاطره ونال سعادة الدنيا والآخرة. ومن تعلق بغير الله تعالى تعس في هذه المحبة وشقي. وهذا فارق يجده الإنسان فيما إذا أسرف في محبة شيء، حتى ولو كان محبا لله في الأصل مخلصا يعني من أهل الإيمان، لكن يصرف المحبة قد يزاحم محبة الله محبة غيره من الخلق، إما مال أو دنيا أو نساء أو جاه أو منصب، تجد أن هذا الحب الذي دخل عليه في قلبه وزاحم محبة الله لابد أن يورثه شيئا من النكد والضجر والضيق. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني مثل محبة الله، يحبونهم مثل محبة الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أعظم محبة لله، لأنهم جردوا المحبة له وأخلصوها له، فلم يجعلوا له شريكا في هذه المحبة. وهذه المحبة التي ذكرها الله تعالى ذكرنا أنها أصل العمل، ولذلك يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. فإذا صرفت هذه المحبة لغير الله تعالى تبعها صرف العمل كله لغير الله تعالى. هذا واضح ولا لا؟ في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ليس الشرك هنا فقط في المحبة، ذكر المحبة هنا لأنها الأصل الذي إذا صرف إلى غير الله جل وعلا فسيتبعه أشياء كثيرة، سيتبعه الخوف، سيتبعه الدعاء، سيتبعه الرجاء، سيتبعه ألوان من العبادات، فيكون واقعا في الشرك المحض. فليس الشرك هنا للمحبة فقط، لكن لأنها أصل العمل كما ذكرت هذا قبل قليل. يقول رحمه الله بعد هذا في بيان إشكال المشركين، في بيان إشكال المشركين كيف وقعوا في شرك المحبة، يقول رحمه الله:
فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين.
سووا غيره به، سووا غير الله تعالى به في هذا التوحيد، يعني في هذه العبادة التي يجب أن يوحد بها، وهي إيش أخواني؟ وهي محبته جل وعلا. لما أحبوا معه غيره أصبحوا واقعين في الشرك. ولذلك لابد العبد أن يمحص محبته لله تعالى، وأن يكون الله جل وعلا أحب المحبوبات إليه، ومحبة الله مغايرة لكل محبوب، محبة كل محبوب تابعة لمحبة الله، مما أمر الله بالحب ويأجر عليه كلها محبات تابعة لله تعالى، محبة الأنبياء الأولياء الرسل الصالحين، هذه كلها تابعة لمحبة الله تعالى. هناك محبات طبيعية لا ليس فيها لوم ولا ذم من حيث الأصل، وهي أن الإنسان مفطور مجبول على محبة إيش؟ ما يلائمه. فالإنسان يحب الدفى في البرد، ويحب البراد في الشتاء، يحب الماء البارد في العطش، يحب الطعام الدافي في الشتاء، هذه كلها لأنها توافق الطبيعة. هل يذم على هذه المحاب؟ هل هذه مناط ذم أو مدح؟ هل يمدح الإنسان على أنه يحب الدفى أو يحب الطعام الشهي أو يحب الولد أو يحب الزوجة أو يحب الوالد؟ هل يذم ويمدح؟ لا يذم ولا يمدح على هذه، لأنها مما جرت به عادة الناس وجبلوا عليه. لكن متى تكون محلا للمدح؟ إذا أفضت إلى خير. ومتى تكون محلا للذم؟ إذا أفضت إلى شر. فإذا كانت محبة الوالد تحمل على البر والإحسان كانت ممدوحة، وإذا كانت محبة الولد تحمل على صيانته وتربيته وتنشئته على الخير كانت ممدوحة، إذا كانت محبة الولد والوالد تمنع من طاعة الله تعالى، تعيق عن بذل المعروف والقيام بما أمر الله تعالى به كانت مذمومة. لكن من حيث الأصل في هذه المحبة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، لأنها محبة طبيعية. يتعلق بها المدح والذم باعتبار ما تؤدي إليه، ما تنتهي إليه. وهذا كلام مهم حتى لا يختلط معنا كيف نفرد الله بالمحبة وهذه المحاب موجودة. نقول هذه المحاب محاب طبيعية لا يتعلق بها مدح ولا ذم، إنما المدح والذم فيما تؤدي إليه من الأعمال، إن أدت إلى خير فهي محمودة لما تفضي إليه، وإن أدت إلى شر فهي مذمومة لما تؤدي إليه. نعم.
كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون.
إذن الإشكال الذي وقع به فيه المشركون أنهم سووا بالله غيره. واعلم أن الشرك هو تسوية غير الله به، هذا أفضل تعريف للشرك، تسوية غير الله تعالى به شرك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي تعريفا للشرك جيد، يقول تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق هذا هو الشرك، تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق هذا هو الشرك، وهو معنى ما ذكرنا تسوية الله بعباده، تسوية الله تعالى بالخلق هذا هو الشرك. ويدل لهذا المعنى ما ذكره المؤلف من الآيات، قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فحمد الله تعالى نفسه وأثنى عليها بأنه خلق السماوات والأرض، وهذا فعل من أفعال الربوبية، ثم أخبر أن المشركين لم ينقادوا لما دلت عليه فطرهم من أن الله رب العالمين لا شريك له، بل أشركوا معه غيره، فقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصل العدل التسوية، أصل العدل في اللغة التسوية، فمعنى قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به. وأصرح من هذه الآية في الدلالة على أن الشرك دائر على معنى التسوية قول الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين ها إذ نسويكم برب العالمين، هذا قول المشركين في النار، شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا في ضلال بعيد وكبير وعظيم. كيف؟ إذ نسويكم برب العالمين، لما سويناكم برب العالمين وقعنا في هذا الضلال الكبير والانحراف العظيم. فقوله جل وعلا الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون، وكذلك قوله في سورة الأنعام وهم بربهم يعدلون أي يسوون به غيره جل وعلا.